بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما بعد،
الدرس الثامن.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية، وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية، من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. وأما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال، فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المقدمة وضعها الشارح حفظه الله على بدء المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق إجماله في بداية الكلام على هذه المسائل المهمة. فقال حفظه الله: أراد أي المصنف أن يبينها، يعني الأصول الثلاثة، مفصلة واحدا بعد واحد بأدلتها من الكتاب والسنة. والتفصيل بعد الإجمال مما يرسخ المعلومة في الذهن. وقال حفظه الله: ومن الأدلة العقلية، يعني أثبتها أو يفصلها بالآيات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن الأدلة العقلية، وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية، من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. لأن العقائد لا بد أن تكون مبنية على أساس، أما الشيء الذي لا يبنى على أساس ولا على يقين فهو عرضة للزوال وللنقض، كما قال الشارح حفظه الله. فقال: أما العقائد المبنية على الشبهات والشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. فالدليل إذا لم يكن من كتاب أو سنة وله نصيب من النظر فإنه عرضة، يكون عرضة للنقض، يعني للرد والإبطال. قال: فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. لأن هناك من الأدلة العقلية غير مسلم بها، وهي التي لا تتماشى ولا تتوافق مع النقل، فلا بد أن يكون العقل موافقا للنقل في الاستدلال، وليس العقل دليلا وإنما هو مبينا للدليل ومدعما له. فلا يمر أصل من هذه الأصول، قال حفظه الله، ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب، بهذا تثبت العقيدة. أما بالحدس والتخمين والتقليد الأعمى والاستحسانات، هذه لا تثبت بها عبادة، لأنها إذا خالفت الدليل من الكتاب والسنة فلا مجال لها ولا فائدة فيها.
تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: فإذا قيل لك أي سئلت من ربك، وهذا سؤال وارد ستسأل عنه في الدنيا والآخرة، فلا بد أن تعرف ربك عز وجل وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان، فقل: ربي الله، هذا هو الجواب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا استدلال عقلي، فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم، ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر، لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله، هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية، ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة، فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يصوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وعضلة وإلى كل مكان في جسمه؟ من الذي يشهي إليه الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه الضرر؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه.
نعم، هذا بيان لمعنى كلمة ربي الله، فذكر الشارح حفظه الله هذه العبارات التي توضح معنى كلمة ربي الله، قال: فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه، يعني ينشئهم عليها وينمي أبدانهم على مر الأيام، وكل مرحلة لها الغذاء المناسب، التربية المناسبة، فغذاء الإنسان في بطن أمه من صفة دقيقة، ليس كغذائه عندما يأكل الطعام، وهو الذي يعني ساق إليه الغذاء المناسب في هذه المرحلة المتقدمة، يعني في بداية عمره ساق إليه الغذاء من غذاء أمه استخلصا، ولهذا فإن الأمة لا يجب عليها الصوم في حالة الحمل، لأنه قد يؤثر عليها وعلى جنينها، فرخص لها أن تفطر حال حملها ليكون الغذاء كاملا لها ولحملها. هذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. فربى هذا المخلوق منذ بداية خلقه ومرورا بمراحل التكوين والنمو في كل مرحلة ما يناسبها من الغذاء، وهذا هو معنى الرب. ولهذا سمي العالم الذي ينشئ طلابه على صغار المسائل قبل كبارها سمي رباني، يعني كثير التربية أو متقنا للتربية. هذا هو معنى الرب، وهو الله جل وعلا الذي غذى جميع المخلوقات ونشأها على قدر حكمته وبديع صنعه. قال حفظه الله: هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه بخلقهم، ويغذيهم برزقه يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، أوجدهم من العدم وساق إليهم أرزاقهم في أي مكان يتواجدون فيه. الجنين في بطن أمه، ومخلوقات البحر في أجواف الأمواج، والطيور والحشرات، وحتى ما كان في جوف الصخر، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، يسوق الغذاء إلى هذا الكائن الحي في أي مكان يكون. قال حفظه الله: ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر، لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى، يصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية، ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده، يبلغ 40 سنة. هذه التربية وهذه التنشئة وهذا التدرج في الخلق والرزق والتكوين لم يأتي صدفة ولم يأتي عبثا، وإنما كان لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهو أن يعمر الأرض بطاعة الله وعبادته. فمن ظن أن الخلق خلقوا للشهوات وللملذات بدون حكمة فقد أساء الظن بالله جل وعلا. ثم سرد حفظه الله صور التغذية والتنمية والتربية. قال: فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يسوغ هذا الطعام، يعني يجعله سائغا يستلذه ويستسيغه، وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى خلية، إلى كل خلية وعضلة، وإلى كل مكان في جسمه. المسألة ليست يعني حشو الجسم بالطعام فقط، وإنما كيف يصل هذا الطعام إلى جزئيات البدن. كل جزئية من البدن تحتاج إلى غذاء، البصر يحتاج، والسمع يحتاج، والذوق يحتاج، العقل يحتاج. من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ليس يعني المتكلم فقط، بل ربى جميع العالمين والعالم العالمين هم كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات في أي مكان من الأرض أو السماوات. قال كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية وعالم البر والبحر من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر كلها تتغذى بنعمه ورزقه. قال عز من قائل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني استفهام إنكاري، هل فيه أحد غير الله جل وعلا يوصل الرزق إلى المحتاج إليه إذا أمسك الله رزقه؟ الجواب لا. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إحاطة وشمول وعناية بهذه المخلوقات منذ أن توجد إلى أن تهلك، فهي على عين الله وبعنايته وقدرته وسوق ما تحتاجه من الطعام والشراب والهواء والحماية. سخر يعني الأم على جنينها وعلى طفلها حتى يستغني عنها سواء كان إنسانا أو حيوانا، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يعتني بهذه المخلوقات من جميع الجوانب. فلو كانت المسألة عن الغذاء فقط وانفصل الجنين عن أمه وتركته هلك، ولكن غرس في نفسه في قلبها الشفقة والرحمة عليه، حتى الحيوان المفترس يحنو على صغيره ويحفظه ويرعاه ويحوطه بالعناية حتى يستغني عنه، وهكذا الإنسان. ولذلك أوصى الله جل وعلا بحق الأم، لأنه منذ أن يكون ماء إلى أن يستغني عنها وهي تقوم بالعناية له، تمر مراحل لا يدري عنها الجنين، الحمل وقت الحمل لا يدري عن العناية التي تقوم بها الأم، ووقت الإرضاع لا يدري عنها لأنها تسبق إدراكه وعقله. فهذه النعم التي سخر الله من أجلها المخلوقات بعضها لبعض وساق إليها أرزاقها في أجواف أمهاتها وفي أجواف المخلوقات هو الله جل وعلا، ليس أحدا غيره يستطيع أن يأتي بشيء من ذلك، وإن أتى به فعلى سبيل الامتنان والمن والتعالي، أما الله جل وعلا فيعطي بدون أن يطلب من أحد شيئا مقابل هذا العطاء. قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني لا تستطيع أن ترزق نفسها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني الذي سبق ذكر ما يأتي إلى الكائن الحي في جميع مراحل نموه، ما يغذيه وينميه هو الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. ذلكم الله ربكم الذي رباكم بنعمه وغذاكم برزقه، هو الله الذي يستحق العبادة. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو معبودي ليس لي معبود سواه،
جملة أما غير الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح حفظه الله تعالى،
نعم،
أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا، لا الأصنام ولا غيرها، لا أحد يملك من الرزق شيئا، وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك،
يعني لا يستطيع أن يرزق نفسه فكيف يرزق غيره، فكل موجود على وجه الأرض يحتاج إلى رزق، فهو لا يستطيع أن يملك لنفسه رزقا ولا أن يملك لغيره، فكيف تصرف العبادة لتلك الأشياء، للأصنام والأوثان والصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة؟ هذه المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله جل وعلا، فهي عاجزة وغير قادرة على أن تنفع نفسها، فغيرها من باب أولى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو معبودي، الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، لا يكفي أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمه، هذا لا يكفي، لا بد أن تعترف له بالعبودية وأن تخلص له العبادة. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك، فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه مشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، يشرك معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو الفرق بين الموحد والمشرك، الموحد يقول ربي الله وهو معبودي وليس لي معبود سواه، أما المشرك فيقول ربي الله لكن العبادة عنده ليست خاصة بالله، فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور، فلذلك صار مشركا، ولم ينفعه الإقرار بالربوبية، ولم يدخله في الإسلام.
كلام الشارح حفظه الله في هذه المسألة على مسألة قول المصنف وهو معبودي، جعل هذه المقدمة على أن المعبود هو الله جل وعلا الذي هذا شأنه، يعني في التربية والرزق، وهذا هو قول الموحد، قول المؤمن، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمشرك، لأن الكل يعترفون بالربوبية، حتى إبليس الذي أقسم بعزة الله جل وعلا معترف بأن الله وربه وخالقه ورازقه، لم ينكر ذلك، وإنما عصى الأمر فخرج عن الطاعة، فكان يعني ملعونا طريدا. وهكذا من أقر بالربوبية ولم يعترف العبودية لله جل وعلا، أو عبد الله وعبد معه غيره، فهذا لا ينفع، بل لا بد أن يفرد الله بالعبادة كما أفرد بالربوبية. فلو قيل للمشرك: من الذي خلقك ومن الذي رزقك ومن الذي خلق الغير ورزق الغير، من الذي أوجد هذا الكون، لا يستطيع أن يقول إلا الله، إذن فلماذا يعني تعبد معه غيره؟ فيلزم المنكر لعبادة الله أو المتشكك فيها أو الذي يعبد مع الله غيره، يلزم بإفراد الربوبية، نلزمه بإفراد الألوهية والعبودية لله جل وعلا. فالفرق بين المؤمن والمشرك أن الجميع يقرون بالربوبية، لكن المؤمن يفرد الله بالعبادة والمشرك يعبد مع الله غيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقوله وهو معبودي أي الإله الذي أعبده، وقوله ليس لي معبود سواه لا الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى، هذا تقرير التوحيد بالدليل، وهذا دليل عقلي. ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية هي أول القرآن في المصحف، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آخر كلام أهل الجنة، قال تعالى: آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا افتتح بها الخلق، قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بها الخلق، قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فتح بها الخلق وختم بها، فهي كلمة عظيمة. فقوله تعالى الحمد الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله، وأل في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فهو المستحق للحمد المطلق. وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير، وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل، لأن النعم كلها منه. وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل، هو الذي سخر لك هذا المخلوق، وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك، فالحمد يرجع لله إلى الله سبحانه وتعالى.
قول الشارح حفظه الله في هذه المسألة وهي كلمة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فيها دليل على توحيد الربوبية، وكذلك دليل على توحيد الألوهية الذي استحق به جل وعلا أن يحمد، ولا يحمد غيره، فهو المحمود أولا وآخر. ولهذا قال الشارح حفظه الله، قال هذه الجملة بدأ الله بها الخلق وختم بها الخلق، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم قال في ختم هذا الكون قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وذلك عند دخول أهل الجنة الجنة. فصارت هذه الجملة من الأمور التي تدل على وحدانية الله جل وعلا، وأنه الرب المتفرد في الخلق والرزق، وكذلك المتفرد بالعبادة والتوحيد، لا يجوز أن يشرك معه أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للشكر والحمد والعبادة بجميع أنواعها. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقوله لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أي الحمد كائن أو مستقر لله عز وجل، والله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه، لا أحد تسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله لكنه قال أنا ربكم، فهذا الاسم خاص بالله لا أحد يتسمى به أبدا، ولا أحد يجرؤ أن يقول أنا الله رب أو رب.
يعني هذا اللفظ لفظ الجلالة اسم خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز لأحد دونه أن يتسمى به. نعم.
قال رب نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر، عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، كلها الله ربها رب العالمين. وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه عز وجل، لا يمكن لأحد أن يقال له رب العالمين.
قد يقال رب كذا، يعني بإضافته إلى شيء مخصوص، أما الإضافة إلى عموم المخلوقات فهذا لا يجوز إضافته لغير الله جل وعلا، فلا يقال رب العالمين إلا لله سبحانه وتعالى. وقد يقال رب البيت، رب المال، رب الأسرة، هذه يعني ربوبية محدودة خاصة، أما الربوبية العامة فليست إلا لله جل وعلا. فكما أننا أفردناه في الاسم الخاص به فكذلك في اسم الرب إذا أضيف إلى العالم. رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، لا يقال للملك أو الرئيس رب العالمين يعني قصد عالم مملكته أو قطره، لا، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم.
قال: فإذا قيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله، على الله جل وعلا،
يعني المعرف بأل الرب، هذا أيضا لا يطلق إلا على الله جل وعلا. أما إذا كان بدون أل فإنه يجوز أن يطلق إلى شيء خاص ليس إلى شيء عام.
قال: ولا ينصرف إليه، ولا ينصرف إلا إليه، أما المخلوق فيقيد فيقال رب الدار ورب البهيمة، أي مالكها وصاحبها.
نعم، يعني يضاف إلى شيء خاص وليس إلى شيء عام. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشارح حفظه الله: ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية، فقوله وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين، فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين، لا الكافر ولا المسلم، هذا لا يمكن أبدا، ولا يقوله عاقل. هذا دليل على ربوبية الله عز وجل، وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة، وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يفيد الحصر، لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل نعبد يدل على الحصر، فإياك نعبد يختلف عن نعبدك، لأن نعبد هذا إثبات فقط، لكن إياك نعبد يتضمن النفي والإثبات، أي لا نعبد غيرك، والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل.
هذا هو معنى قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه من تخصيص العبادة لله جل وعلا بتقديم المعمول على العامل، هذا من أجل الحصر، وأنه ليست العبادة إلا لله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه بمعنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، فهي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي تثبت العبادة لله جل وعلا خاصة دون غيره. نعم.
شوف، مضت نصف ساعة.
تفضل. نوقف. طيب.
شيخنا أحسن الله إليه، قوله الحمد لله رب العالمين، هذا فيها توحيد الربوبية والألوهية.
نعم،
في قوله الحمد لله.
الحمد هذا من الشكر، وهو لا يكون إلا لله جل وعلا، الشكر المطلق. والحمد كلمة ثناء مع المحبة والتعظيم، هذا إذا كان حمدا لله جل وعلا، فهي ثناء على الله مع المحبة والتعظيم. وأما الحمد للمخلوق فهي ثناء بدون تعظيم، وهذا هو الفرق بين المدح والحمد. فإذا مدح الإنسان شخصا فإنه يكون بهذا المدح، قد يكون يثني عليه، يحمده على ما عرف منه، فهذا ثناء. وأما الحمد فهو شكر لله جل وعلا وثناء على الله مع المحبة والتعظيم. وكذلك كلمة رب فيها أيضا إقرار بتوحيد الربوبية. فكلمة الحمد لله رب العالمين جمعت يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، فرق بين قول الفلاسفة أول ما يبدأ به العبد هو النظر، وإنما ذكر الشيخ من الأدلة العقلية المسلمة. قال
الأدلة العقلية لا تكفي لإثبات الحق لله جل وعلا، لأنها تابعة للنقل، والذين يقولون المعول على العقل في الاستدلال هذا قول مردود، ولا سيما في باب العبادات والعقائد، فهي ثابتة بالدليل النقلي والدليل العقلي الذي لا يتنافى مع النقل. أما النقل العقل المعارض للنقل فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأنه مجرد عن النقل وخال من الاستدلال بالنقل. فقول الفلاسفة هذا من جهة واحدة، يزعمون بأن الكلام أو الحقائق تثبت بالعقل، وهذا غير صحيح. إذا كان في باب العقائد والعبادات لا تثبت إلا بالنقل والعقل الذي لا يتنافى أو لا يتعارض مع النقل. نعم
الله
نعم هو لابد يعني أن يكون الدليل العقلي سبقه الدليل النقلي، والدليل النقلي يستفاد من العقل إيضاحه وبيانه، والاستدلالات العقلية تأتي بشيء دل عليه النقل ليست مجرد، وإنما هي تابعة للنقل وموضحة لما جاء في النقل. وقد تكون يعني الأدلة برهانية عن طريق النظر والتفكر، كما في الآيات في قول الله جل وعلا في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم
يؤدي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا.
أشار يعني القرآن بأن هذه الآيات يستفيد منها العقل في الاستدلال على ما يجب لله جل وعلا بالتفكر في مخلوقات الله، فهي تكون يعني نافعة في مجال النقل، أما أن تكون يعني نافعة بدون نقل فلا يفيدها ذلك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ما بعد.
الدرس الثامن.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما بين الشيخ رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة أراد أن يبينها مفصلة واحدا واحدا بأدلتها من الكتاب والسنة ومن آيات الله في الكون ومن الأدلة العقلية، وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية
من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. وأما العقائد المبنية على الشبهات وعلى الشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة، فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المقدمة وضعها الشارح حفظه الله على بدء المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق إجماله في بداية الكلام على هذه المسائل المهمة. فقال حفظه الله: أراد أي المصنف أن يبينها، يعني الأصول الثلاثة، مفصلة واحدا بعد واحد بأدلتها من الكتاب والسنة. والتفصيل بعد الإجمال مما يرسخ المعلومة في الذهن. وقال حفظه الله: ومن الأدلة العقلية، يعني أثبتها أو يفصلها بالآيات بالأدلة من الكتاب والسنة، ومن الأدلة العقلية. وهكذا يجب أن تبنى العقائد على أدلة الكتاب والسنة وعلى النظر في آيات الله الكونية، من أجل أن ترسخ وتثبت في القلب وتزول جميع الشبه. لأن العقائد لا بد أن تكون مبنية على أساس، أما الشيء الذي لا يبنى على أساس ولا على يقين فهو عرضة للزوال وللنقض، كما قال الشارح حفظه الله. فقال: أما العقائد المبنية على الشبهات والشكوك وعلى أقوال الناس والتقليد الأعمى فإنها عقائد زائلة لا تثبت، وهي عرضة للنقض وعرضة للإبطال. فالدليل إذا لم يكن من كتاب أو سنة وله نصيب من النظر فإنه عرضة، يكون عرضة للنقض، يعني للرد والإبطال. قال: فلا تثبت العقيدة ولا سائر الأحكام الشرعية إلا بأدلة الكتاب والسنة وبالأدلة العقلية المسلمة. لأن هناك من الأدلة العقلية غير مسلم بها، وهي التي لا تتماشى ولا تتوافق مع النقل، فلا بد أن يكون العقل موافقا للنقل في الاستدلال. وليس العقل دليلا، وإنما هو مبينا للدليل ومدعما له. فلا يمر أصل من هذه الأصول، قال حفظه الله. ولهذا أكثر الشيخ رحمه الله من سياق الأدلة على هذه الأصول الثلاثة. فلا يمر أصل منها إلا وقد دعمه بالأدلة والبراهين اليقينية التي تطرد الشكوك والأهواء وترسخ العقيدة في القلب. بهذا تثبت العقيدة، أما بالحدس والتخمين والتقليد الأعمى والاستحسانات هذه لا تثبت بها عبادة، لأنها إذا خالفت الدليل من الكتاب والسنة فلا مجال لها ولا فائدة فيها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: فإذا قيل لك أي سئلت من ربك، وهذا سؤال وارد ستسأل عنه في الدنيا والآخرة، فلا بد أن تعرف ربك عز وجل وأن تجيب بجواب صحيح مبني على اليقين والبرهان، فقل ربي الله، هذا هو الجواب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذا استدلال عقلي، فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه، يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم، ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر، لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى ويصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله، هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية، ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة ويكون في غاية القوة. فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يصوغ هذا الطعام وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى كل خلية وعضلة وإلى كل مكان في جسمه؟ من الذي يشهي إليه الطعام والشراب؟ من الذي يصرفه ويخرج منه الضرر؟ من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه.
نعم، هذا بيان لمعنى كلمة ربي الله، فذكر الشارح حفظه الله هذه العبارات التي توضح معنى كلمة ربي الله. قال: فالرب جل وعلا هو الذي يربي جميع عباده بنعمه، يعني ينشئهم عليها وينمي أبدانهم على مر الأيام، وكل مرحلة لها الغذاء المناسب، التربية المناسبة. فغذاء الإنسان في بطن أمه من صفة دقيقة، ليس كغذائه عندما يأكل الطعام، وهو الذي يعني ساق إليه الغذاء المناسب في هذه المرحلة المتقدمة، يعني في بداية عمره ساق إليه الغذاء من غذاء أمه استخلصا. ولهذا فإن الأمة لا يجب عليها الصوم في حالة الحمل، لأنه قد يؤثر عليها وعلى جنينها، فرخص لها أن تفطر حال حملها ليكون الغذاء كاملا لها ولحملها. هذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين، أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. فربى هذا المخلوق منذ بداية خلقه، ومرورا بمراحل التكوين والنمو في كل مرحلة ما يناسبها من الغذاء. وهذا هو معنى الرب، ولهذا سمي العالم الذي ينشئ طلابه على صغار المسائل قبل كبارها سمي رباني، يعني كثير التربية أو متقنا للتربية. هذا هو معنى الرب، وهو الله جل وعلا الذي غذى جميع المخلوقات ونشأها على قدر حكمته وبديع صنعه. قال حفظه الله: هو الذي يربي جميع عباده بنعمه ويغذيهم برزقه بخلقهم ويغذيهم برزقه يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، أوجدهم من العدم وساق إليهم أرزاقهم في أي مكان يتواجدون فيه، الجنين في بطن أمه ومخلوقات البحر في أجواف الأمواج والطيور والحشرات وحتى ما كان في جوف الصخر، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، يسوق الغذاء إلى هذا الكائن الحي في أي مكان يكون. قال حفظه الله: ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر، لأنه يصل إليه الرزق من الله سبحانه وتعالى، يصل إليه الغذاء، ثم تنفخ فيه الروح فيتحرك ويحيا بإذن الله. هذه تربية في البطن، ثم إذا خرج فإن الله سبحانه يربيه بنعمه بالصحة والعافية، ويدر عليه لبن أمه فيتغذى إلى أن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب، ثم ينمو شيئا فشيئا عقله وسمعه وبصره، ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ الحلم، ثم ينمو وينمو حتى يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة. هذه التربية وهذه التنشئة وهذا التدرج في الخلق والرزق والتكوين لم يأتي صدفة ولم يأتي عبثا، وإنما كان لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهو أن يعمر الأرض بطاعة الله وعبادته. فمن ظن أن الخلق خلقوا للشهوات وللملذات بدون حكمة فقد أساء الظن بالله جل وعلا. ثم سرد حفظه الله صور التغذية والتنمية والتربية، قال: فمن الذي يغذيه من يوم أن خلقه في بطن أمه إلى أن يموت؟ من الذي يغذيه؟ ثم من الذي يصوغ هذا الطعام، يعني يجعله سائغا يستلذه ويستسيغه، وهذا الشراب في جسمه فيصل إلى خلية، إلى كل خلية وعضلة وإلى كل مكان في جسمه. المسألة ليست يعني حشو الجسم بالطعام فقط، وإنما كيف يصل هذا الطعام إلى جزئيات البدن. كل جزئية من البدن تحتاج إلى غذاء، البصر يحتاج والسمع يحتاج والذوق يحتاج، العقل يحتاج. من الذي يفعل هذا ويربي هذا الإنسان؟ أليس هو الله؟ هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي يربي، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ليس يعني المتكلم فقط، بل ربى جميع العالمين والعالمين هم كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات في أي مكان من الأرض أو السماوات. قال: كل ما على وجه الأرض من العوالم الآدمية والحيوانية وعالم البر والبحر، من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر، كلها تتغذى بنعمه ورزقه. قال عز من قائل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني استفهام إنكاري، هل فيه أحد غير الله جل وعلا يوصل الرزق إلى المحتاج إليه إذا أمسك الله رزقه؟ الجواب لا. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إحاطة وشمول وعناية بهذه المخلوقات منذ أن توجد إلى أن تهلك، فهي على عين الله وبعنايته وقدرته وسوق ما تحتاجه من الطعام والشراب والهواء والحماية. سخر يعني الأم على جنينها وعلى طفلها حتى يستغني عنها سواء كان إنسانا أو حيوانا، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يعتني بهذه المخلوقات من جميع الجوانب. فلو كانت المسألة عن الغذاء فقط وانفصل الجنين عن أمه وتركته هلك، ولكن غرس في نفسه في قلبها الشفقة والرحمة عليه، حتى الحيوان المفترس يحن على صغيره ويحفظه ويرعاه ويحوطه بالعناية حتى يستغني عنه، وهكذا الإنسان. ولذلك أوصى الله جل وعلا بحق الأم، لأنه منذ أن يكون ماء إلى أن يستغني عنها وهي تقوم بالعناية له، تمر مراحل لا يدري عنها الجنين، الحمل وقت الحمل لا يدري عن العناية التي تقوم بها الأم، ووقت الإرضاع لا يدري عنها لأنها تسبق إدراكه وعقله. فهذه النعم التي سخر الله من أجلها المخلوقات بعضها لبعض وساق إليها أرزاقها في أجواف أمهاتها وفي أجواف المخلوقات هو الله جل وعلا، ليس أحدا غيره يستطيع أن يأتي بشيء من ذلك، وإن أتى به فعلى سبيل الامتنان والمن والتعالي، أما الله جل وعلا فيعطي بدون أن يطلب من أحد شيئا مقابل هذا العطاء. قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني لا تستطيع أن ترزق نفسها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني الذي سبق ذكر ما يأتي إلى الكائن الحي في جميع مراحل نموه، ما يغذيه وينميه هو الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. ذلكم الله ربكم الذي رباكم بنعمه وغذاكم برزقه، هو الله الذي يستحق العبادة. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
جملة أما غير الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح حفظه الله تعالى:
نعم،
أما غير الله جل وعلا فلا يملك من ذلك شيئا، لا الأصنام ولا غيرها، لا أحد يملك من الرزق شيئا، وإنما هو مرزوق مخلوق مثلك.
يعني لا يستطيع أن يرزق نفسه، فكيف يرزق غيره؟ فكل موجود على وجه الأرض يحتاج إلى رزق، فهو لا يستطيع أن يملك لنفسه رزقا ولا أن يملك لغيره، فكيف تصرف العبادة لتلك الأشياء، للأصنام والأوثان والصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة؟ هذه المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله جل وعلا، فهي عاجزة وغير قادرة على أن تنفع نفسها، فغيرها من باب أولى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو معبودي، الرب الذي هذا شأنه هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة مني ومن غيري. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي الإقرار بالربوبية، لا يكفي أن تقول ربي الله الذي رباني بنعمه، هذا لا يكفي، لا بد أن تعترف له بالعبودية وأن تخلص له العبادة. وهذا هو الفرق بين الموحد والمشرك، فالموحد يقر بربوبية الله عز وجل وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه مشرك في عبادته، يشرك معه غيره،
في عبادته يشرك معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. هذا هو الفرق بين الموحد والمشرك. الموحد يقول ربي الله وهو معبودي وليس لي معبود سواه، أما المشرك فيقول ربي الله لكن العبادة عنده ليست خاصة بالله، فيعبد مع الله الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والقبور، فلذلك صار مشركا ولم ينفعه الإقرار بالربوبية ولم يدخله في الإسلام.
كلام الشارح حفظه الله في هذه المسألة على مسألة قول المصنف وهو معبودي جعل هذه المقدمة على أن المعبود هو الله جل وعلا الذي هذا شأنه، يعني في التربية والرزق، وهذا هو قول الموحد قول المؤمن، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمشرك، لأن الكل يعترفون بالربوبية، حتى إبليس الذي أقسم بعزة الله جل وعلا معترف بأن الله وربه وخالقه ورازقه، لم ينكر ذلك، وإنما عصى الأمر فخرج عن الطاعة، فكان يعني ملعونا طريدا. وهكذا من أقر بالربوبية ولم يعترف العبودية لله جل وعلا، أو عبد الله وعبد معه غيره، فهذا لا ينفع، بل لا بد أن يفرد الله بالعبادة كما أفرد بالربوبية. فلو قيل للمشرك من الذي خلقك ومن الذي رزقك ومن الذي خلق الغير ورزق الغير، من الذي أوجد هذا الكون، لا يستطيع أن يقول إلا الله، إذن فلماذا يعني تعبد معه غيره؟ فيلزم المنكر لعبادة الله أو المتشكك فيها أو الذي يعبد مع الله غيره يلزم بإفراد الربوبية، نلزمه بإفراد الألوهية والعبودية لله جل وعلا. فالفرق بين المؤمن والمشرك أن الجميع يقرون بالربوبية، لكن المؤمن يفرد الله بالعبادة والمشرك يعبد مع الله غيره. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فقوله وهو معبودي أي الإله الذي أعبده، وقوله ليس لي معبود سواه لا الملائكة ولا من الرسل ولا من الصالحين ولا من الأشجار والأحجار ولا من أي شيء ليس لي معبود سواه سبحانه وتعالى. هذا تقرير التوحيد بالدليل، وهذا دليل عقلي، ثم ذكر الدليل النقلي من القرآن. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية هي أول القرآن في المصحف، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آخر كلام أهل الجنة. قال تعالى: آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله جل وعلا افتتح بها الخلق، قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم بها الخلق، قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فتح بها الخلق وختم بها، فهي كلمة عظيمة. فقوله تعالى: الحمد الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله، وأل في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فهو المستحق للحمد المطلق. وأما غيره فيحمد على قدر ما يفعل من الجميل ومن الخير، وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله عز وجل، لأن النعم كلها منه. وحتى المخلوق إذا أسدى إليك شيئا من الإحسان فإنه من الله عز وجل، هو الذي سخر لك هذا المخلوق، وهو الذي مكنه من أن يحسن إليك، فالحمد يرجع لله إلى الله سبحانه وتعالى.
قول الشارح حفظه الله في هذه المسألة، وهي كلمة الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فيها دليل على توحيد الربوبية، وكذلك دليل على توحيد الألوهية الذي استحق به جل وعلا أن يحمد ولا يحمد غيره. فهو المحمود أولا وآخر. ولهذا قال الشارح حفظه الله، قال هذه الجملة بدأ الله بها الخلق وختم بها الخلق، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم قال في ختم هذا الكون قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وذلك عند دخول أهل الجنة الجنة. فصارت هذه الجملة من الأمور التي تدل على وحدانية الله جل وعلا، وأنه الرب المتفرد في الخلق والرزق، وكذلك المتفرد بالعبادة والتوحيد، لا يجوز أن يشرك معه أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للشكر والحمد والعبادة بجميع أنواعها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقوله لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، أي الحمد كائن أو مستقر لله عز وجل، والله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الاسم لا يسمى به غيره سبحانه، لا أحد تسمى بالله، حتى فرعون ما قال أنا الله لكنه قال أنا ربكم، فهذا الاسم خاص بالله لا أحد يتسمى به أبدا، ولا أحد يجرؤ أن يقول أنا الله رب أو رب.
يعني هذا اللفظ لفظ الجلالة اسم خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز لأحد دونه أن يتسمى به. نعم.
قال رب نعت لاسم الجلالة وهو مجرور وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فواضح أن الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين. وعالم الملائكة وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر، عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله، كلها الله ربها رب العالمين. وهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه عز وجل، لا يمكن لأحد أن يقال له رب العالمين.
قد يقال رب كذا، يعني بإضافته إلى شيء مخصوص، أما الإضافة إلى عموم المخلوقات فهذا لا يجوز إضافته لغير الله جل وعلا، فلا يقال رب العالمين إلا لله سبحانه وتعالى. وقد يقال رب البيت، رب المال، رب الأسرة، هذه يعني ربوبية محدودة خاصة، أما الربوبية العامة فليست إلا لله جل وعلا. فكما أننا أفردناه في الاسم الخاص به فكذلك في اسم الرب إذا أضيف إلى العالم، رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. لا يقال للملك أو الرئيس رب العالمين يعني قصد عالم مملكته أو قطره، لا، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم.
قال فإذا قيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله، على الله جل وعلا،
يعني المعرف بأل الرب، هذا أيضا لا يطلق إلا على الله جل وعلا. أما إذا كان بدون أل فإنه يجوز أن يطلق إلى شيء خاص ليس إلى شيء عام.
قال ولا ينصرف إليه، ولا ينصرف إلا إليه، أما المخلوق فيقيد فيقال رب الدار ورب البهيمة، أي مالكها وصاحبها.
نعم، يعني يضاف إلى شيء خاص وليس إلى شيء عام. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال الشارح حفظه الله: ثم بين الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية، فقوله: وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين وأنا واحد من العالمين، فلا أحد يستطيع أن يقول أنا لي رب غير رب العالمين، لا الكافر ولا المسلم، هذا لا يمكن أبدا ولا يقوله عاقل. هذا دليل على ربوبية الله عز وجل، وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة، وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يفيد الحصر، لأن تقديم المعمول إياك وتأخير العامل نعبد يدل على الحصر، فإياك نعبد يختلف عن نعبدك، لأن نعبد هذا إثبات فقط، لكن إياك نعبد يتضمن النفي والإثبات، أي لا نعبد غيرك، والعبادة لا تصح إلا مع النفي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل.
هذا هو معنى قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه من تخصيص العبادة لله جل وعلا بتقديم المعمول على العامل، هذا من أجل الحصر، وأنه ليست العبادة إلا لله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه بمعنى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، فهي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي تثبت العبادة لله جل وعلا خاصة دون غيره. نعم.
شوف مضت نصف ساعة.
تفضل. نوقف. طيب.
شيخنا أحسن الله إليه، قوله الحمد لله رب العالمين، هذا فيها توحيد الربوبية والألوهية.
نعم.
في قوله الحمد لله.
الحمد هذا من الشكر، وهو لا يكون إلا لله جل وعلا، الشكر المطلق. والحمد كلمة ثناء مع المحبة والتعظيم، هذا إذا كان حمدا لله جل وعلا، فهي ثناء على الله مع المحبة والتعظيم. وأما الحمد للمخلوق فهي ثناء بدون تعظيم، وهذا هو الفرق بين المدح والحمد. فإذا مدح الإنسان شخصا فإنه يكون بهذا المدح، قد يكون يثني عليه يحمده على ما عرف منه، فهذا ثناء. وأما الحمد فهو شكر لله جل وعلا وثناء على الله مع المحبة والتعظيم. وكذلك كلمة رب فيها أيضا إقرار بتوحيد الربوبية، فكلمة الحمد لله رب العالمين جمعت يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم.
الشيخ صلى الله عليه وسلم، فرق بين قول الفلاسفة أول ما يبدأ به العبد هو النظر، وإنما ذكر الشيخ من الأدلة العقلية المسلمة. قال
الأدلة العقلية لا تكفي لإثبات الحق لله جل وعلا، لأنها تابعة للنقل، والذين يقولون المعول على العقل في الاستدلال هذا قول مردود، ولا سيما في باب العبادات والعقائد، فهي ثابتة بالدليل النقلي، والدليل العقلي الذي لا يتنافى مع النقل. أما النقل العقل المعارض للنقل فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأنه مجرد عن النقل وخال من الاستدلال بالنقل. فقول الفلاسفة هذا من جهة واحدة، يزعمون بأن الكلام أو الحقائق تثبت بالعقل، وهذا غير صحيح، إذا كان في باب العقائد والعبادات لا تثبت إلا بالنقل والعقل الذي لا يتنافى أو لا يتعارض مع النقل. نعم.
الله
نعم. هو لابد يعني أن يكون الدليل العقلي سبقه الدليل النقلي، والدليل النقلي يستفاد من العقل إيضاحه وبيانه، والاستدلالات العقلية تأتي بشيء دل عليه النقل ليست مجرد، وإنما هي تابعة للنقل وموضحة لما جاء في النقل. وقد تكون يعني الأدلة برهانية عن طريق النظر والتفكر كما في الآيات في قول الله جل وعلا في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم،
يعود الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا.
أشار يعني القرآن بأن هذه الآيات يستفيد منها العقل في الاستدلال على ما يجب لله جل وعلا بالتفكر في مخلوقات الله، فهي تكون يعني نافعة في مجال النقل، أما أن تكون يعني نافعة بدون نقل فلا يفيدها ذلك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.